إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الكلام عن شرح حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا في باب وجوب القراءة للإمام والمأموم. قرأنا أحاديث هذا الباب وشرحنا بعضها، وبقي الكلام عن حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهذا الحديث فيه ينفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم صحة صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا يدل على أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة. فهي ركن من أركان الصلاة. وهذا الفهم للحديث هو فهم جمهور العلماء الأئمة، ثلاثة من الأئمة الأربعة، رأي الأغلبية أكثر العلماء. فالأئمة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى يقولون لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، معناه لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة. وبناء على هذا قالوا إن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقال النفي هنا نفي الكمال، حمل الحديث يعني على أن المراد نفي الكمال، هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، بمعنى لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فيكون معنى الحديث أن من صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته يعني غير كاملة أو غير تامة، لكنها صحيحة، يكون قد ترك شيئا من مكملات الصلاة ومتمماتها. لكن يرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن قراءة الفاتحة ليست ركنا من أركان الصلاة. وعلى هذا فإن الأحناف عندهم أن المصلي لو قرأ أي سورة من القرآن، أي ثلاث آيات من أي سورة من القرآن، أي ثلاث آيات قصيرة أو آية واحدة طويلة، يجزئه ذلك يعني حتى لو قرأها بدلا من الفاتحة، وبعضهم يرى أيضا أنه حتى لو ما قرأ شيئا من القرآن وإنما ذكر الله تعالى، سبح الله أو حمد الله أو كذا، أن ذلك يجزئ عن فاتحة الكتاب وتكون الصلاة صحيحة. لكن الصحيح هو ما عليه جمهور الفقهاء، أن الأصل يعني في النفي أنه إذا جاء مثلا يعني لا صلاة معناها لا صلاة صحيحة، يعني نفي صحة الصلاة. طيب، بعد ذلك تأتي مسألة أخرى وهي مسألة قراءة الفاتحة للمأموم. إذا قلنا أن الصلاة ركن، أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فهل هذا ينطبق على الإمام والمأموم والمنفرد، أو أن هذا ينطبق على الإمام والمنفرد فقط، وأما المأموم يعني لا تكون قراءة الفاتحة ركنا في حقه؟ فهذه مسألة اختلاف أخرى. فالإمامان مالك وأحمد رحمهم الله يريان أن قراءة الفاتحة إنما تجب على الإمام وتجب على المنفرد وتجب على المأموم في السرية، في الصلاة السرية أو في الركعات التي لا يسمع فيها قراءة الإمام للفاتحة. لكن في الركعات الجهرية إذا سمع المأموم قراءة الإمام للفاتحة فإن ذلك يجزئه ولا يحتاج إلى قراءة الفاتحة مرة أخرى، هذا عند الإمامين مالك وأحمد. وأما الإمام الشافعي رحمه الله فقال بل المأموم أيضا يقرأ الفاتحة حتى في الصلاة الجهرية، وحتى لو كان يسمع قراءة الإمام فعلى المأموم أن يقرأ بفاتحة الكتاب، ويكون هذا مخصصا لقوله سبحانه وتعالى، يكون هذا مخصصا لقوله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. في الإمام الشافعي يقول إيه؟ إذا قرئ القرآن يعني غير الفاتحة، هذا عام، ليس المقصود بالفاتحة. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا يعني في غير الفاتحة، لكن عند قراءة الفاتحة تقرأ الفاتحة حتى ولو أدى هذا إلى عدم الإنصات. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. برضو الإمام الشافعي يقول لك إيه؟ من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا أيضا في غير الفاتحة، يعني قراءة الإمام بالسورة تكفي المأموم، المأموم لا يحتاج إلى قراءة السورة، ولكن قراءة الإمام للفاتحة لا تكفي المأموم ولا تغني عن قراءة المأموم للفاتحة. ثم تأتي هناك يعني حالة أيضا مستثناة، وهي الذي يدرك الإمام وهو راكع، الذي يدرك الإمام وهو راكع فإنه تسقط عنه فاتحة الكتاب. الإنسان إذا دخل والإمام راكع فإنه يكبر ويركع معه وتحتسب له الركعة حتى ولو لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا يكون استثناء يعني حتى عند الفقهاء الذين يجيبون على المأموم قراءة الفاتحة يكون مستثنى من هذا. إذا دخلت والإمام راكع فإنك تركع معه ويجزئك هذا ولا تحتاج إلى قراءة الفاتحة. كذلك إذا دخلت قبل ركوع الإمام بقليل، لو دخلت مثلا قبل ركوع الإمام بدقيقة أو دقيقتين فبدأت في قراءة الفاتحة ولم تتمكن من إكمالها، ركع الإمام قبل أن تكمل الفاتحة، فيقولون إيه؟ عليك أن تركع معه ويسقط عنك المتبقي من الفاتحة، يعني ما دامت الفاتحة كلها تسقط إذا خشيت أن يفوتك ركوع الإمام فكذلك يسقط إيه؟ جزء من الجزء الذي لم تستطع أن تقرأه فإنه يسقط وتكون صلاتك صحيحة في هذه الحالة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. فقالوا: ما دمت قد أدركت الركوع مع الإمام فقد أدركت الركعة. بعد ذلك أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث الرجل المسيء صلاته، هذا الحديث مر بنا أكثر من مرة من قبل، يعني أن رجلا دخل المسجد وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب فصلى صلاة لم يطمئن فيها، يعني تعجل في الصلاة وأسرع فيها ولم يطمئن فيها، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فذهب وصلى كما فعل في المرة الأولى، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. وتكرر هذا في المرة الثالثة أيضا، ثم قال الرجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحسن غيره فعلمني. فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة وأمره أن يطمئن فيها، والحديث يعني مر بنا أكثر من مرة. وهنا يعني وجه الاستشهاد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل المسيء صلاته، وقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فهنا اقرأ ما تيسر معك من القرآن، هنا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية يعني بفاتحة الكتاب، فهذا هذه الرواية يعني يحتج بها الأحناف على عدم وجوب فاتحة الكتاب، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ولم يقل له اقرأ الفاتحة. لكن يجاب عن هذا بأجوبة، منها من هذه الأجوبة أنه ورد في رواية أخرى لنفس هذا الحديث، حديث الرجل المسيء صلاته وهو رفاعة بن رافع رضي الله عنه، اسم الصحابي الذي أساء الصلاة اسمه رفاعة بن رافع رضي الله عنه، فجاء في رواية أبي داود لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حديث المسيء صلاته في رواية أبي داود: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت فتوجهت فكبر، إذا قمت فتوجهت يعني فاستقبلت القبلة فكبر، ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ. هذا يفيد أن قوله صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر معك من القرآن يعني بعد الفاتحة، وليس المقصود بدلا من الفاتحة كما يعني يزعم الأحناف أن قراءة يعني أي آيات بدلا من الفاتحة تجزئ عنها، ليس هذا هو المقصود، وإنما اقرأ ما تيسر من القرآن يعني بعد الفاتحة، وأما الفاتحة فلا بد من قراءتها، لأن الروايات يفسر بعضها بعضا، والرواية الأخرى كما ذكرنا فيها اقرأ بأم القرآن ثم أو بما شاء الله أن تقرأ. وكذلك جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. فإذا يعني قوله ما تيسر معك من القرآن أو كذا ليس بدلا من الفاتحة، ولكن المقصود بعد الفاتحة. نعم. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، هذا حديث آخر، يعني يقول أبو سعيد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، يعني وما تيسر من القرآن. فإذا يعني الرواية التي معنا ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، إما أن يكون المقصود بها يعني ما تيسر بعد الفاتحة، أو يكون مقصود تفسير يعني ما تيسر معك من القرآن المقصود به الفاتحة، حكم الله، المقصود بما تيسر معك من القرآن المقصود به فاتحة الكتاب، كما يستفاد أيضا من الروايات الأخرى. طيب ننتقل إلى الباب الذي بعده، الباب الذي بعده باب 96. قال الإمام البخاري رحمه الله باب القراءة في الظهر، باب القراءة في الظهر. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، ويطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. والحديث الثاني والأخير في هذا الباب، قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عمارة عن أبي معمر قال سألنا خبابا رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قال بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال باضطراب لحيته. طيب هنا باب القراءة في الظهر، يعني في صلاة الظهر أنه يشرع فيها قراءة ما تيسر من القرآن بعد فاتحة الكتاب، أن صلاة الظهر يستحب فيها قراءة ما تيسر من القرآن بعد فاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر. فصلاة الظهر رغم أنها صلاة سرية، رغم أنها صلاة سرية، إلا أن النبي يعني إلا أنه يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويعني والسورة في الركعتين الأوليين، ويقرأ بفاتحة الكتاب فقط في الركعتين الأخريين. ورغم أنها سرية إلا أن الصحابة رضي الله عنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بعد الفاتحة، واستدلوا على ذلك باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، يعني كثير شعر اللحية صلى الله عليه وسلم، وكان إذا قرأ القرآن اضطربت لحيته، يعني اهتزت لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة يستدلون بذلك على قراءته صلى الله عليه وسلم، إذا سكت تسكن لحيته، وإذا قرأ تضطرب لحيته صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعرفون متى يقرأ ومتى يسكت. فهنا في حديث أبي قتادة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. هذا يفيد أنه يستحب تطويل الركعة الأولى في الظهر وتقصير الركعة الثانية تكون أقصر من الركعة الأولى. وسبق في حديث سعد بن أبي وقاص لو تذكرون، في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لو تذكرون أنه قال إني أصلي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطول في الأوليين وأقصر في الأخريين، أطول في الأوليين وأقصر في الأخريين. يبقى إذن يستفاد من هذا أنه مما يستحب في الصلاة تطويل الركعتين الأوليين بالنسبة للركعتين الأخريين، يعني الركعتين الأوليين يستحب أن يكون أطول من الركعتين الأخريين، كما دل على ذلك حديث سعد بن أبي وقاص الذي مر بنا لما اشتكاه أهل الكوفة أنه يعني لا يحسب يصلي وكذا، وقال إني أصلي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطول في الأوليين وأقصر في الأخريين. ثم الأوليين، الركعتين الأوليين تكون الأولى أطول من الثانية، تكون الأولى أطول من الثانية. بالنسبة لمقدار القراءة في صلاة الظهر، يعني ما المقصود بتطويل الركعة الأولى وتقصير الثانية، يعني ما هو تقدير القراءة في صلاة الظهر، أو مقدار كم آية يقرأ في الركعة الأولى أو في الثانية أو كذا؟ فهنا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول يعني إن العلماء بعضهم استحب أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية، وبعضهم استحب تسوية الركعة الأولى بالثانية، بعضهم استحب أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية، وبعضهم استحب التسوية في القراءة بين الركعة الأولى والثانية. طيب الذين قالوا يستحب تسوية قراءة الركعة الأولى بقراءة الركعة الثانية، قالوا تحمل هذه الأحاديث مثل الحديث الذي معنا فيه أن الركعة الأولى كانت أطول من الثانية، قالوا إنما طالت الركعة الأولى بسبب أنها تزيد بدعاء الاستفتاح وتزيد بالتعوذ. الجماعة اللي قالوا يعني يستحب تسوية القراءة في الركعة الأولى بالقراءة في الركعة الثانية، قالوا إنما قال أبو قتادة إن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الركعة الأولى أطول من الثانية، على أساس أن الركعة الأولى فيها دعاء الاستفتاح وفيها التعوذ وفيها يعني وفيها البسملة، البسملة هذه موجودة في الركعتين، ولكن الاستفتاح والتعوذ هذا مختص بالركعة الأولى، فهذا الذي يجعل الأولى تطول عن الثانية لهذا السبب، ولكن مقدار القراءة قالوا يكون متساوية. واستدلوا أيضا بحديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر في الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية. فهذا معناه في كل ركعة قدر 30 آية في الركعتين الأوليين، هذا أيضا ظاهره يفيد استواء القراءة في الركعة الأولى مع القراءة في الركعة الثانية، فيه يعني تسوية القراءة في الركعة الأولى مع القراءة في الركعة الثانية. فعلى كل حال يعني هذان رأيان، يعني رأي يقول إن الركعة الأولى تكون مثل الركعة الثانية في القراءة في صلاة الظهر وكذا، وتكون القراءة في حدود 30 آية في الركعة الأولى وفي حدود 30 آية أيضا في الركعة الثانية، هذا رأي. ويقولون إن الركعة الأولى وصفها أبو قتادة بأنها أطول من الثانية لأنها كانت فيها دعاء الاستفتاح وفيها الاستعاذة، وهذا زيادة على ما في الركعة الثانية. والرأي الآخر يقول لا، الركعة الأولى يستحب أن تكون أطول من الركعة الثانية. ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل يعني جمعا بين الأحاديث، يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان يطيل الأولى بعض الشيء عن الثانية، وأحيانا يجعل الأولى مساوية للركعة الثانية. قال: وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب والسورتين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العصر بفاتحة الكتاب والسورتين، يعني في الركعة الأولى والثانية من صلاة العصر كان يقرأ في كل ركعة بعد فاتحة الكتاب بسورة من القرآن أو بما تيسر من القرآن. وقالوا يعني إن صلاة العصر أيضا كانت القراءة فيها أقصر من القراءة في صلاة الظهر، يعني ركعات صلاة العصر تكون أقل من ركعات صلاة الظهر في الطول، هذا في يعني في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا يعني فائدة بالنسبة للعلماء الذين يقولون يستحب تطويل الأولى وأن تكون الركعة الثانية أقصر بعض الشيء من الأولى، فيذكرون يعني الحكمة في ذلك، فيقولون إن النشاط في الأولى يكون أكثر، فناسب التخفيف في الثانية حذرا من الملل. يعني الركعة الأولى دايما يكون المصلي أنشط لسه، يعني داخل في الصلاة فيكون في بداية النشاط، والركعة الثانية يكون يعني ربما يكون دخل يعني دخل إليه شيء من يعني التعب أو الملل أو كذا يعني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الركعة الثانية أقصر بعض الشيء من الأولى، وطبعا الركعتان الأخريان كما ذكرنا تكون أخف من الركعتين الأوليين لنفس الحكمة أيضا، لأن النشاط يعني يقل كل ما الواحد يعني يقترب من نهاية الصلاة، كلما قل النشاط يعني يكون داخل في البداية النشاط وتظل الهمة يعني تفتر يعني بعض الشيء أو كذا كلما اقترب من آخره. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يخفف في أواخر الصلاة يعني أكثر مما يعني يخفف في أواخر الصلاة بالنسبة لأوائله. وذكر أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. أيضا يقول في صلاة الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية. قوله: ويسمع الآية أحيانا. يسمع الآية أحيانا، هذا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا في صلاة الظهر رغم أنها صلاة سرية كان في بعض الأحيان يجهر بآية من آيات السورة التي يقرأها. الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر رغم أنها صلاة سرية كان في بعض الأحيان يجهر بآية من آيات السورة التي يقرأها، وذلك ليعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسورة التي يقرأها حتى يتعلم منه السور التي يعني تقرأ في صلاة الظهر وتقرأ في صلاة العصر. فكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يجهر بآية من السورة التي يقرأ بها. فهنا يعني بعض العلماء قال يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان بعض العلماء قال ربما كان يحصل ذلك بغير قصد من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن للاستغراق في التدبر، استغراقه في تدبر يعني القرآن وهو يقرأه وكذا، ربما يعني ارتفع صوته بآية أو كذا بدون قصد أو بدون تعمد. هذا رأي لبعض العلماء. والرأي الآخر وهو الصحيح يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعمد ذلك من أجل أن يبين جواز الجهر مثلا في الصلاة السرية، وأن الإسرار سنة وليس بواجب، الإسرار في الصلاة السرية سنة وليس بواجب، والجهر في الصلاة الجهرية كذلك سنة وليس بواجب. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يعني كان يتعمد ذلك لبيان الجواز أو يعني ليعلمهم ويطلعهم على السورة التي يقرأها من القرآن. ودائما يعني القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الشيء عن غير قصد أو عن غير تعمد أو فعله سهوا أو كذا، دائما هذا الرأي يكون ضعيفا ومرجوحا. يعني أحيانا يجي بعض العلماء مثلا في حديث أو كذا ويقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، فيقول لك فعله سهوا أو فعله بغير قصد أو بغير تعمد أو كذا، فدائما مثل هذا القول يكون ضعيفا يعني لا يعني لا يلتفت إليه. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا إلا يعني عامدا للتشريع لأمته صلى الله عليه وسلم. يعني لو انفتح المجال أن نرد الأحاديث بزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ساهيا، لو انفتح المجال لهذا لا تركنا يعني مجالا كل واحد بقى ما يعجبوش حديث أو كذا يقول لك إيه فعله سهوا أو فعله بغير قصد أو كذا، فيكون هذا باب شر يعني ينبغي إغلاقه. ف يعني لذلك مثلا يجي بعض الفقهاء الذين يقولون مثلا إيه سجود، يقولون سجود السهو، بعض الفقهاء يقولون إيه سجود السهو يكون قبل السلام مطلقا، ولكن سجود السهو لابد يكون إيه قبل السلام دائما، بعض الفقهاء يقول هذا. طيب يجيهم أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه سهى في صلاته وبعدين إيه ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم وبعدين سجد سجدتين ثم سلم، فهذا معناه أن سجود السهو كان إيه بعد السلام. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم سجد أحيانا قبل السلام وأحيانا بعد السلام، فالفقهاء اللي يقولون يعني كله قبل السلام وليس هناك سجود سهو بعد السلام تصادمهم هذه الأحاديث اللي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. فيجي بعضهم يقول لك إيه يقول لك سلم يقول لك ساهيا يقول لك سهى يعني سلم ساهيا يعني ما انتبه أن الصلاة ما اكتملت أو كذا فسهى وسلم وبعدين تنبه أنه عليه سجود سهو فسجد للسهو ثم سلم. فهم يدعون هذا عشان هي تتخلصوا من الحديث، الحديث يعني يعارضهم قال لك السجود قبل السلام، وجاهم في الحديث هذا في ان ايه النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام فشان يتهربوا منه يقول لك ايه سلم ساهيا من غير قصد او كذا. طبعا هذه طريقه يعني غير مرضيه كما ذكرنا، ولو فتح المجال لهذا طبعا ممكن برضه يجي الفريق الاخر اللي هو يقول لي السجود بعد السلام، ممكن برضه يرد الحديث يقول لك طبعا ربما سجد قبل ان يسلم ساهيا، وربما فتح المجال هذا يعني بالادعاء اي واحد ما يعجبوش حاجه حديث او كذا يدعي ان هذا كان سهوا او غير قصد وانه لا يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل لانه بغير تعمد وغير قصد، فهذا يعني ليس بصحيح. فالخلاصه يعني انه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الايه احيانا في الصلاه السريه، فالاصل ايه انه كان يتعمد ذلك ليبين جواز هذا الامر لامته وليطلعهم على السورة التي كان يقرأها صلى الله عليه وسلم. طيب الباب الذي بعده باب القراءة في العصر، باب القراءة في العصر. أورد في هذا الباب نفس الأحاديث السابقة، حديث خباب أنهم كانوا يعلمون قراءته صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم، فهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعض القرآن بعد الفاتحة، كان يقرأ ما تيسر من القرآن في الركعة الأولى والثانية من صلاة العصر، وكان الصحابة يعلمون هذا باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي قتادة أنهم كانوا يعلمون ذلك أيضا من الآية التي يسمعهم إياها أحيانا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم أحيانا آية من سورة من السور التي يقرأها بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، فبهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من صلاة العصر. طيب الباب الذي بعده باب القراءة في المغرب، باب القراءة في المغرب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين. طيب هذا الباب باب القراءة في المغرب، يعني يبين في هذا الباب بعض الصور التي يشرع قراءتها في صلاة المغرب، ويعني ومقدار القراءة في صلاة المغرب، يعني ما مقدارها، يعني هل يطيل القراءة أو يقصر القراءة. وطبعا معلوم أن القراءة في المغرب تكون جهرية في الركعتين الأوليين، يقرأ فيهما يعني ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، وأما الركعة الثالثة فتكون القراءة فيها سرية ويقتصر فيها على الفاتحة فقط. فالحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفة. أم الفضل رضي الله عنها هي والدة عبد الله بن عباس، أم الفضل هي والدة عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين، واسمها لبابة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، لبابة بنت الحارث الهلالية، وهي أخت ميمونة بنت الحارث الهلالية اللي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين، لذلك كانت ميمونة خالة ابن عباس. ميمونة بنت الحارث هي أم المؤمنين رضي الله عنها، كانت خالة ابن عباس. أم ابن عباس هي أم الفضل لبابة بنت الحارث، أخت ميمونة بنت الحارث. و يعني يقول ابن حجر رحمه الله يقال إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة، يقال إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة رضي الله عنها، كانت إيه أم الفضل من السابقات إلى الإسلام رضي الله عنها. قال والصحيح يعني أن أول امرأة، يعني بعض العلماء قال إن أم الفضل كانت أول امرأة أسلمت بعد خديجة، لكن يقول الصحيح أن أول امرأة أسلمت بعد خديجة هي أخت عمر التي هي زوجة سعيد بن زيد، هي فاطمة بنت الخطاب، هي أخت عمر بن الخطاب وزوجة سعيد بن زيد. فالأرجح أن فاطمة بنت الخطاب كانت هي أول امرأة أسلمت بعد خديجة رضي الله عنها، وليس أم الفضل، وإن كان هناك بعض العلماء قالوا أن أم الفضل كانت أول من أسلم، لكن يستفاد من هذا أنها كانت يعني رضي الله عنها من السابقات إلى الإسلام رضي الله عنها وأرضاها. وقد يعني أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأخوات المؤمنات الأربع، الأخوات المؤمنات الأربع ميمونة بنت الحارث وأم الفضل بنت الحارث. وعد النبي صلى الله عليه وسلم كنا إيه أربع أخوات مؤمنات يعني صالحات، يعني هي وأخواتها اللي منهن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأم الفضل هي اللي هي زوجة العباس ووالدة عبد الله بن عباس، بالإضافة إلى إيه إلى أختيها، يعني لها أختان لا تحضرني الآن يعني أسماءهما. فكنا أربع أخوات مؤمنات، وأثنى عليهن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، وقال الأخوات المؤمنات الأربع ميمونة بنت الحارث وأم الفضل بنت الحارث، وعد إيه أختيهما. فكانت يعني مؤمنة صالحة رضي الله عنها. يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، يقرأ سورة المرسلات، فقالت يا بني، فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، يعني ذكرتني شيئا إيه نسيته، لقد ذكرتني، ذكرتني ماذا يعني ذكرتني شيئا إيه يعني كنت نسيته، ولما قرأت يعني تذكرته، وهو إيه حادثة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر سورة قرأها الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر صلاة مغرب صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إماما. فقالت إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، وذلك أن النساء كنا يشهدنا الصلوات مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فكنا النساء المؤمنات يشهدنا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم الفضل كانت تصلي في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت هذه الصلاة. وجاء يعني في الرواية الأخرى أن قالت يعني خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه في مرضه فصلى المغرب، فكان يعني كانت آخر صلاة مغرب يعني صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إماما بالناس قبل وفاته صلوات الله وسلامه عليه، فقرأ فيها سورة المرسلات فإذا يعني الشاهد من الحديث أن سورة المرسلات من ضمن السور التي يقرأ بها في مغرب، وليس المعنى المداومة على سورة المرسلات مثلا أنه لا يقرأ بسواها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسور شتى، ولكن يعني يستفاد أن سورة المرسلات من ضمن السور التي كان يقرأ بها صلى الله عليه وسلم في المغرب، ويستفاد منها تقدير يعني مقدار القراءة في صلاة المغرب، أن القراءة في صلاة المغرب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يعني مقدار هذه السور. والحديث الثاني اللي هو في هذا الباب، الحديث الثاني في هذا الباب اللي هو إيه؟ قول مروان بن الحكم. مروان بن الحكم كان أمير المدينة، كان أمير المدينة، وهو أحد الأمراء الأمويين، أحد أمراء بني أمية، وهو والد عبد الملك بن مروان، والد عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي. فمروان بن الحكم كان أميرا على المدينة وكان يصلي بالناس أيام إمارته. فيقول مروان قال لي زيد بن ثابت الصحابي الجليل رضي الله عنه ما لك تقرأ في المغرب بقصار. وهو يقول هنا الشارح يقول يعني كان مروان أميرا على المدينة من قبل معاوية رضي الله عنه في أيام خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، عين مروان بن الحكم وهو من قرابته معاوية رضي الله عنه من بني أمية، ومروان ابن الحكم من بني أمية، وعينه معاوية أميرا على المدينة. فكان يقرأ في صلاة المغرب بقصار، يعني بقصار السور أو بقصار المفصل. وجاء في رواية النسائي أن يعني مروان بن الحكم كان قد قرأ في صلاة المغرب قل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر، كان قرأ في صلاة المغرب بسورة قل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر، فكأنه كان يداوم على القراءة في صلاة المغرب يعني بقصار السور. فقال له زيد بن ثابت يا أبا عبد الملك، يا أبا عبد الملك ما لك تقرأ في المغرب بقصار، أو يعني ما لك تقرأ بقل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين. طول الطوليين يعني بأطول السورتين الطويلتين، طول الطوليين يعني بأطول السورتين الطويلتين. المقصود بالسورتين الطويلتين هما سورة الأنعام والأعراف، المقصود هنا سورة الأنعام وسورة الأعراف، وطول الطوليين هي سورة الأعراف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مرة سورة الأعراف في صلاة المغرب، النبي صلى الله عليه وسلم مرة قرأ صلى الله عليه وسلم سورة الأعراف في صلاة المغرب صلى الله عليه وسلم. فنعم صلاة جماعة يعني صلى بهم جماعة. فيقول زيد يعني ما يقول وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها يعني في صلاة المغرب بطول الطولين يعني بسورة الأعراف. وفصلت يعني في رواية أبي داود قال نفس مروان قال قلت وما طول الطوليين، ومروان بن الحكم يسأل زيد بن ثابت قال قلت وما طول الطوليين، قال الأعراف. نعم أو مش مروان اللي قال، يعني واحد من الرواة، يعني واحد من الرواة سأل يعني قال ما طول الطوليين، قال الأعراف. نعم لا يعني هذا فعله مرة واحدة صلى الله عليه وسلم في حياته، فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، لكن طبعا يعني يوفق بينها وبين الأحاديث الأخرى التي فيها يعني النهي عن تطويل الإمام، وقال يعني إذا أما أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة وكذا. فهذا يعني على يعني هذا هو الأصل هو التخفيف، ولكن إذا طول في مرة من المرات فلا بأس. ولكن يعني ينبغي أنه إذا أراد يعني أن يقرأ قراءة طويلة كهذه القراءة يعني يكون معه إيه مثلا المصلون معه معروفون يعني، ويعرف أنهم يتحملون الإطالة وأنهم ليس فيهم يعني ضعيف ولا كبير ولا ذو حاجة ولا كذا. فإذا كان مثلا يعني مسجد مثلا جماعة المسجد يعني معروفون ومعدودون، والإمام يعني تأكد أنه ليس فيهم يعني في ذلك اليوم ضعيف ولا كبير أو كذا، ويحسن يعني أن يخبرهم يعني وأن يتفق معهم مثلا قبلها يعني إذا أراد الإمام أن يطبق هذه السنة، أنه مثلا يكون في اتفاق مثلا قبل والله يا جماعة إن شاء الله يوم كذا سنصلي صلاة المغرب مثلا بسورة الأعراف أو كذا، بحيث يعني اللي يجي الإنسان مستعد. إذا كان شخص مثلا وراءه مشوار ولا عنده يعني شيء يشغله أو كذا فيصلي في مسجد آخر ذلك اليوم أو كذا. لكن يعني يظل أن هذا يعني شيء يعني نادر، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ليبين يعني جواز إطالة الصلاة، وقالوا يعني ويبين أيضا امتداد وقت المغرب، أن وقت المغرب يعني ممتد وطويل، أن إيه بعض الفقهاء يقول يعني وقت المغرب قصير ويخرج يعني يعني بمضي وقت يعني يتسع للأذان والإقامة وصلاة ركعتين وبعدين صلاة ثلاث ركعات خفيفة أو كذا. فالحديث هذا أفاد يعني أن وقت المغرب طويل يعني وأنه يمتد إلى وقت العشاء. طيب بالنسبة لسبب تسمية أو تلقيب يعني سورة الأعراف بطول الطوليين، لماذا لقبت يعني الأعراف بطول الطوليين مع أن سورة البقرة يعني هي أطول السور السبع الطوال، أطولها سورة البقرة، وقيل يقولون أيضا بعضهم يقول أن سورة النساء أطول من الأعراف. فالشارح يقول يعني أن سورة النساء يعني أطول من الأعراف في عدد الآيات، لكن عدد آيات يقول يعني يقول إذا نظرنا إلى عدد الآيات فعدد آيات الأعراف أكثر من عدد آيات النساء وغيرها من السبع بعد البقرة. وإذا اعتبرنا عدد الكلمات فعدد كلمات سورة النساء تزيد على كلمات سورة الأعراف بمئتي كلمة. يقول يعني بالنسبة للمقارنة بين سورة النساء وسورة الأعراف، فقال يعني إذا قارنا من جهة عدد الآيات فنجد أن عدد آيات سورة الأعراف أكثر من عدد آيات سورة النساء، وإذا قارنا بين النساء والأعراف من جهة عدد الكلمات فعدد كلمات الأعراف إيه؟ عدد كلمات سورة النساء أقصد تزيد على عدد كلمات سورة الأعراف بمئتي كلمة. ويقول قال ابن المنير تسمية الأعراف والأنعام بالطوليين إنما هو لعرف فيهما لا أنهما أطول من غيرهما. يعني يقول إن سورة تسمية الأنعام والأعراف بالطوليين ليس المقصود بها أنهما أطول من غيرهما، لأنه كما ذكرنا سورة البقرة يعني أطول منهما، ويعني سورة النساء برضو يعني كما ذكرنا أطول من الأعراف يعني من جهة عدد الكلمات أو كذا. فيقول يعني إنه مجرد يعني لقب يعني لقبت به السورتان، من سورة الأنعام والأعراف لقبتا بالطوليين، فهو لقب يعني أطلق عليهما وليس المقصود بتلقيبهما بالطوليين يعني أنهما أطول من غيرهما، وإنما القصد يعني أنهما سورتان طويلتان، المقصود أنهما سورتان طويلتان وعرفتا بالطوليين، يعني هو مجرد عرف يعني أو اصطلاح أطلق على سورتي الأنعام والأعراف الطوليان. وبناء على هذا فإن طول الطوليين يعني أطول هاتين السورتين هي إيه سورة الأعراف، يعني هي أطول من الأنعام. فإذا هذا الحديث أفاد امتداد وقت المغرب وأفاد استحباب القراءة في يعني في صلاة المغرب بغير قصار المفصل، بغير قصار المفصل. طبعا المقصود بالمفصل اللي هو الحزب الأخير اللي هو يبدأ من سورة قاف أو الحجرات من الحجرات أو قاف إلى آخر المصحف، إلى آخر المصحف، هذا يسمى حزب المفصل. لكثرة الفواصل يعني التي تفصل بين السورة والسورة، لأنه يعني حزب ذو صور كثيرة فيسمى حزب المفصل. فقصار المفصل اللي هي قصار السور، هي أواخر سور القرآن. فكما سمعنا يعني زيد بن ثابت يعني اعترض على مروان أنه يداوم على القراءة بقصار المفصل في صلاة المغرب. فالخلاصة يعني أن صلاة المغرب يجوز أن يقرأ فيها بقصار المفصل، ولكن يعني لا يداوم على هذا، وإنما يقرأ أحيانا في صلاة المغرب بعض السور الطوال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على القراءة بقصار المفصل، ولهذا أنكر زيد بن ثابت على مروان أنه يواظب على القراءة بقصار المفصل في أو بقصار السور في صلاة المغرب، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة المغرب بعض السور الطوال. وأم الفضل أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة المرسلات. قال: باب الجهر في المغرب. باب الجهر في المغرب. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، سورة الطور. وهذا الباب باب الجهر في المغرب، باب الجهر في المغرب. وطبعا يعني أنه يسن الجهر في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب، وهذا الحكم يعني حكم مجمع عليه، مجمع عليه أنه يستحب الجهر في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب. فهذا حكم يعني ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه العلماء. نعم نعم، بالنسبة للجهر والإسرار كما ذكرنا هو من المستحبات عند الأئمة الأربعة جميعا، يعني عندهم أن الجهر في مواضع الجهر والإصرار في مواضع الإصرار أنه من السنن فقط وليس من الواجبات. لم يقل يعني أي مذهب من المذاهب الأربعة، ليس هناك مذهب قال بوجوب الجهر أو الإصرار، وإنما الجميع على أن الجهر في مواضع الجهر سنة وأن الإصرار في مواضع الإصرار سنة. فلو أن الإمام يعني أسر في صلاة جهرية أو جهر في صلاة سرية لا شيء عليه، ويكون فقط قد ترك سنة من السنن. واختلفوا في سجود السهو، يعني هل يسجد للسهو أم لا، يعني رغم أنه سنة لكن بعض الفقهاء قال يسجد له سجود السهو. هذا قول بعض الحنابلة يعني، وكان الجمهور يرون أنه سنة ولا يسجد للسهو لأن ترك السنة ليس فيه سجود سهو، لكن بعض الحنابلة قال يعني هو سنة ولكن يسجد فيه للسهو إذا جهر سهوا في موضع الإصرار. يعني الباب له باب الجهر في المغرب، أنه يستحب الجهر في الركعتين الأوليين في صلاة المغرب. واستدل على ذلك بحديث جبير بن مطعم، بحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. قرأ في المغرب بالطور. وسبحان الله، يعني كان جبير بن مطعم في ذلك الوقت مشركا، يعني وقت أن دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور كان مشركا في ذلك الوقت، وكان قد جاء في أسارى بدر أو جاء في فداء أهل بدر، كان مشركا وجاي من قبل المشركين يعني يناقش الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع فداء أسرى بدر. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أسر 70 من المشركين وقتل منهم 70، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعلن أنه سيقبل الفداء منهم، يفتديهم بمال من كان منهم ذو مال، يعني من أسرة غنية في مكة. فالرسول صلى الله عليه وسلم افتداهم يعني بأموال، ردهم إلى قومهم وأخذ منهم أموالا مقابل هذا، ومن كان منهم فقيرا فالرسول صلى الله عليه وسلم جعلهم يعلمون أولاد المسلمين الكتابة، يعلم 10 من أبناء المسلمين الكتابة ويطلق سراحه من كان منهم كاتبا وفقيرا. فالمهم أن جبير بن مطعم جاء يعني ليكلم الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن أسرى بدر، وكان جبير مشركا في ذلك الوقت. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبير بن مطعم، هو اسمه جبير بن مطعم ابن عدي، وأبوه المطعم ابن عدي أبوه المطعم ابن عدي كان يعني له معروف على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان هو الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي طالب، لما توفي عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، وكان أبو طالب يجير النبي صلى الله عليه وسلم ويمنع إذا يعني أحد له، كان عندهم إيه نظام الجوار في الجاهلية زي نظام اللجوء السياسي كده، أو واحد يلجأ لدولة قوية أو كده في تحميه، فلا يستطيع أحد أن يتعرض له بأذى، وإذا واحد أذاه يعتبر كأنه يعني آذى الدولة القوية هذه فتنتقم منه وكذا. فكان عندهم نظام الجوار، يعني يكون شخص يعني من الأقوياء أو أصحاب الجاه والمنصب وكذا، فيجير مثلا شخص يقول هذا إيه دخل في جواري يعني في حمايتي وكذا، ولا يستطيع أحد إيه أن يتعرض لل يعني لهذا الشخص الذي استجار بقوي، لا يستطيع أحد أن يتعرض له بأذى، وإذا تعرض له بأذى كأنه تعرض لمجيره. فكان أبو طالب يجير النبي صلى الله عليه وسلم ويمنع عنه أذى قومه. فلما توفي أبو طالب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم ابن عدي، يعني أجار النبي صلى الله عليه وسلم، وقال محمد يعني في جواري ولا يصيبه أحد بأذى. وكان المطعم ابن عدي من وجهاء يعني قريش وزعمائهم الكبار، لكنه توفي قبل الإسلام. المطعم ابن عدي توفي قبل الإسلام، يعني قبل يعني ما أسلم، يعني توفي مشركا ما أسلم. وجاء ابنه جبير ليخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن أسرى بدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبير لما جاءه، قال لو كان المطعم ابن عدي حيا، قال لو كان المطعم ابن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له، قال لو كان المطعم ابن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. لو المطعم ابن عدي كان حيا وجاء قال لي يعني أطلق صراحة، لا أطلقت صراحة يعني من أجله يعني إكراما له وكذا، لو كان يعني حيا وكلمني فيه، لكنه كان قد مات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال النتنى يعني لأنهم يعني مشركوا. فالمهم يعني أن جبير بن مطعم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جبير مشركا، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور. فيعني هنا إيه جاءت بقى روايات عديدة يقول يعني فلما بلغ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فقال فلما بلغ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي أن يطير، قال كاد قلبي أن يطير، يعني من يعني تأثره بقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى عند البخاري قال وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، كان أول دخول الإيمان في قلبه من سماعه تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم لسورة الطور، وجاي مشرك وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور فدخل الإيمان في قلبه. وفي رواية أخرى قال فكأنما صدع قلبي حين سمعت القرآن، يعني سمع تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الطور، كانت هذه التلاوة يعني سببا في دخول الإيمان في قلبه، فلم يلبث بعد ذلك أن أسلم يعني فيما بعد، وجاء مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سبب إسلامه هذه التلاوة التي سمعها، تلاوة سورة الطور في صلاة المغرب من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول يعني وهذا يستدل به على صحة أداء ما تحمله الراوي حال كفره، هذا يعني الحديث هذا من ضمن الأدلة التي يستدل بها أن الراوي إذا كان كافرا وسمع يعني أشياء من النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، ثم أسلم بعد ذلك وحدث بما كان سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم وقت شركه، فإنه يقبل منه روايته. يعني دائما عندنا هناك حاجة اسمها إيه شروط التحمل وشروط الأداء، في مصطلح الحديث يعني هناك أشياء اسمها شروط التحمل وشروط الأداء. التحمل هو عندما يكون الإنسان إيه يعني تلميذا يعني يتلقى العلم من شيخه يسمى إيه متحملا، هو يعني تلميذ يتلقى العلم من الشيخ. فالتحمل لا يشترط فيه الإسلام ولا العدالة، يعني ممكن الإيه المتحمل هذا يمكن أن يكون مشركا ويمكن أن يكون يعني فاسقا أو كذا، يعني هذا لا يخل بصحة التحمل، التحمل يكون صحيح. المهم أنه عندما يؤدي هناك إيه تشترط بقى الشروط، يعني الشروط تشترط للأداء، اللي عندما يصبح هذا التلميذ بعد ذلك هو الشيخ الذي يعني يبلغ العلم الذي تلقاه، هو الذي يبلغ الناس يعني يتلقون عنه. هنا يشترط فيه أن يكون مسلما، وأن يكون عدلا، وأن يكون يعني سليما من خوارم المروءة وكذا وكذا، يعني تشترط له شروط، وأن يكون ضابطا، يعني الضابط إما بالحفظ وإما يعني بالكتابة المتقنة وكذا. فالشروط هذه تشترط عندما يؤدي، لكن عندما يتحمل لا يضر. فلذلك يعني كان الحافظ المزي، الحافظ المزي رحمه الله، واحد من حفاظ الحديث، كان عنده تلميذ يهودي من ضمن التلاميذ الذين يحضرون مجلس التحديث ويحدث، قل حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، والطلبة يعني يسمعون منه الأحاديث ويكتبونها. فكان هناك تلميذ يهودي، رجل يهودي اسمه عبد السيد، كان يحضر مع الطلبة ويسمع الأحاديث، وكان يجيزه بالأحاديث، يعني هو يهودي ويجيزه بالأحاديث من ضمن المجازين، على أساس أن الإجازة ما يشترط أن التلميذ يكون مسلما ولا يكون عدلا، يعني هو يعني يثبت له أنه صح سماعه منه، أنه سمع منه الأحاديث، مجرد شهادة أنه سمع منه هذه الأحاديث وتلقاها منه وأذن له أن يرويها عنه أو كذا، على أساس أنه طبعا لو جاء يروي وهو غير مسلم ما يقبل منه، لو جاء هو غير مسلم ويقول الحافظ المزي أخبرني عن فلان ما يقبل منه هو غير مسلم، لكن لو أسلم وجاء لنا أنه يعني عندما كان مشركا سمع كذا وكذا فيقبل منه عند إسلامه. الحديث الذي معنا يدل على هذا، من جبير بن مطعم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور في صلاة المغرب كان مشركا، لكنه أسلم بعد ذلك وصار يحدث بالشيء الذي سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه فقبل منه. يعني هنا البخاري يروي عن جبير بن مطعم أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الطور، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا ويقول كذا، وقال لي لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني وكذا. فنقل أحداث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو تلقاها عنه وهو غير مسلم في ذلك الوقت، لكنه أسلم بعد ذلك وحدث به. أحيانا يحصل أن الراوي الذي سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم أشياء وهو مشرك، الراوي مشرك وسمع أشياء من الرسول صلى الله عليه وسلم، يحصل أحيانا أن الراوي هذا يتأخر إسلامه إلى أن يتوفى الرسول صلى الله عليه وسلم، فما يسلم إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر صحابيا أو تابعيا، يعتبر تابعيا في هذه الحالة رغم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني هذا يأتي في الألغاز، يعني أنه يقال يعني تابعي ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر حديثه متصلا، يعني ليس حديثا ليس فيه انقطاع ولا إرسال ولا أي شيء، هو تابعي ولكن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتبر حديثه صحيحا. فهذا اللي هو كان يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم وكان لكنه كان مشركا وقت أن سمع الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدين أسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وصار يروي عنه فيكون تابعي تابعية. فتجد مثلا فلان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه تابعي ليس صحابيا، ويكون روايته عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صحيحة ومتصلة. وهذا حصل يعني لبعض الناس، منهم التنوخي رسول هرقل، رجل يعني اسمه التنوخي، هذا رجل يعني من الأنباط أو كذا من يعني من الروم، كان هرقل أرسله رسولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معه كتاب يعني رسالة من هرقل قيصر الروم، بعثه برسالة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجرى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني محادثات وكلام وكذا، ورجع وبعد ذلك أسلم فيما بعد، لكنه ما أسلم إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار يحدث بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فهو تابعي التنوخي هذا، يعني تابع عن التنوخي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتنوخي هذا تابعي ليس صحابيا، ولكن روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلة الإسناد يعني. نعم. بالنسبة للنجاشي يعني هو حسب التعريف يعتبر من التابعين، يعني لأنه التقى بالصحابة، التقى بالصحابة لكن لم يلتقي بالرسول صلى الله عليه وسلم، والتقى يعني بالصحابة اللي كانوا عنده في الحبشة، جعفر بن أبي طالب وعثمان وبقية الصحابة وخالد بن سعيد والبقية وابن مسعود وأبو موسى وكثير من الصحابة اللي كانوا مهاجرين الحبشة التقى بهم النجاشي، لكنه لم يلتقي بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهو معدود من التابعين لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتقي به يعني. كذلك مثلا يعني مثلا أويس القرني ويس القرني هذا كان يعني موجودا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان حيا ومسلما، كان مسلما ومؤمنا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل النجاشي. النجاشي كان مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان في الحبشة. ويس القرني كان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان في اليمن، ومنعه من الهجرة بر أمه، كانت أمه في اليمن يعني، وأمه كانت مريضة وبحاجة إليه وكذا، فيعني كان يعني يخدم أمه ويبر بها، ومنعه بره بأمه، منعه من الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، فما استطاع أن يهاجر إلى المدينة، فما ما ذهب يعني إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يعني حيا ومسلما ومؤمنا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما أتيح له شرف لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو معدود من التابعين وليس معدودا من الصحابة. هو في سبحان الله يعني أغرب من هذا برضو، اللي هو أبو ذؤيب الهزلي، أبو ذؤيب الهزلي هذا رجل يعني شاعر، وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوصل إلى المدينة في يوم وفاته، ويوم وفاته من السهراء النبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت يعني، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يعني، دخل المدينة يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كان مسلما ومؤمنا، ولكن ما أتيح له فرصة لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. وصل إلى المدينة يعني يريد أن يلتقي الناس، فرقت معه يوم واحد يعني، ممكن يوم كان يصير صحابيا، لكن تأخر يوما فصار تابعي، وصل في اليوم الذي توفي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. كلها أشياء يعني بقدر الله سبحانه وتعالى. فإذا يعني الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب سورة الطور. ممكن نتوقف هنا إن شاء الله، وفي الدرس القادم إن شاء الله ممكن نذكر يعني كيفية الجمع يعني أو التوفيق، يعني بعض الآراء التي قيلت يعني في التوفيق بين الأحاديث التي فيها الحث على التخفيف والأحاديث اللي فيها يعني الإطالة وكذا إن شاء الله. نعم. لا، هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الفجر مثلا بصورة يعني في قدر الأعراف أو كذا من السبع الطوال؟ ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر بشيء من السبع الطوال، ولكن نقل هذا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه صلى قرأ في صلاة الفجر سورة البقرة، أنه صلى يوما صلاة الفجر بسورة البقرة، ف يعني انتهى من الصلاة يعني، والناس يقولون طلعت الشمس أو كادت، الناس يقولون طلعت الشمس أو كادت الشمس أن تطلع، فقال أبو بكر لو طلعت علينا لم تجدنا غافلين، قال لو طلعت علينا لم تجدنا غافلين رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه كان في العادة يعني يقرأ في صلاة الفجر حوالي يعني ستة أرباع أو سبعة أرباع، فكان يقرأ عمر رضي الله عنه كان دائما يقرأ، كما جاء في قصة مقتله رضي الله عنه، فالراوي يقول يعني وكان عمر يقرأ في صلاة الفجر بسورة النحل والإسراء ويوسف وهود وأمثالها، يعني كان دائما يقرأ في حدود إيه سورة هود أو يوسف أو النحل أو الإسراء أو يعني كل السور اللي كان بيقرأ دائما في صلاة الفجر في حدود يعني خمس أرباع ست أرباع كده. وهذا يعتبر إطالة يعني، لأن التخفيف قدره الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إيه إذا أما أحدكم الناس فليخفف، وبعدين إيه قال فإذا إيه صليت لهم فقرأ سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها، يعني وأمثالها من السور. فإنه لما أمر بالتخفيف قدر التخفيف بأنه التخفيف هو مقدار سورة الأعلى والليل يعني والشمس وأمثالها من الصور، يعني هذا هو مقدار التخفيف، لأنه طبعا التخفيف والتطويل أمر إيه نسبي، يعني كما ذكرنا يعني من قبل كذا، ذكرت لكم من قبل قصة الشيخ كشك، يعني الواحد كان إمام يعني قرأ كان بيقرأ في كل ركعة آية، فقرأ يعني مرة كل ركعة يقرأ آية واحدة يعني في صلاة التراويح، فكان في سورة الرحمن فقرأ إيه مدهامتان الله أكبر فقالوا له طولت يا شيخ بعد الصلاة. قال له طولت يا شيخ يعني مدهمتين في ركعة واحدة؟ خلي كل مدهمة في ركعة. استغفر الله. التطويل والتقصير يعني أمر نسبي يعني. ممكن هذا قرأ يعني قرأ كلمة واحدة ممكن يجي واحد يقول له طولت يا شيخ زي ما حصل مع الجماعة دي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدد يعني ما هو التطويل وما هو التخفيف. فقال إيه التخفيف اللي هو قدر إيه سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس والضحى وأمثالها من الصور وكذا. يجهر بالدعاء. نعم. أخونا يقول يعني هل يجوز للمصلي أن يجهر ببعض الدعاء يعني في الركوع أو السجود أو كذا؟ يعني إذا فعله أحيانا يعني فيجوز ذلك، لكن طبعا السنة الإصرار بالأدعية، لكن إذا جهر بها أحيانا فلا بأس، خاصة إذا كان لقصد مثلا التعليم أو كذا، لقصد التعليم أو يعني يكون مثلا مرة يعني عارضة أو كذا. يعني حصل يعني أن عمر رضي الله عنه كان أحيانا يجهر بدعاء الاستفتاح من أجل التعليم، يعني من أجل تعليم الناس، فكان عمر يجهر بدعاء الاستفتاح يعني في صلاته، وكان يستفتح بإيه؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فكان يعني يستفتح بهذا الدعاء ويجهر به بغرض التعليم. وكذلك مثلا ثبت يعني أن رجلا يعني كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع فدعا فقال إيه سمع الله من حمد ربنا لك الحمد، قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، أو قال يعني كما يحب ربنا ويرضى، فأثنى على الله سبحانه وتعالى. وسمعها النبي صلى الله عليه وسلم، سمع الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم الذي يعني دعا بهذا الدعاء؟ فقال الرجل أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرون يعني يتنافسون يعني ويتسابقون إلى كتابة الدعاء، يريدون أن يصعدوا به إلى الله سبحانه وتعالى، يعني أيهم يكتبها أولا. من دعاء يعني عظيم فيه ثناء على الله سبحانه وتعالى وحمد، والله تعالى يحب الحمد. فالملائكة يعني كانوا يتنافسون كل واحد يريد أن يكتبها أولا ويصعد بها إلى الله سبحانه وتعالى أولا. فالنبي صلى الله عليه أقره يعني ما أنكر عليه أنه رفع صوته بالدعاء، لكن هذه كانت يعني أحداثا يعني نادرة وعارضة، وإلا فكان الأصل هو الإصرار بالدعاء يعني. طيب نكتفي بهذا القدر. إذا أخونا في بوسطن عندكم سؤال تفضل. من نعم أخونا يسأل سؤالين، يعني السؤال الأول في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، فهذا يكون في صلاة الليل يعني حيث يصلي الرجل يعني وحده أو كذا، فالسنة يعني أنه لا يجهر يعني جهرا شديدا ولا يسر يعني إصرارا شديدا، ولكن بين ذلك. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل على أبي بكر وعمر وهما يصليان، فأما أبو بكر فكان إيه يقرأ في نفسه سر يعني لا يسمع أحدا، وأما عمر فكان يجهر جهرا إيه شديدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يعني رأيتك تسر يعني في صلاتك، فقال لقد أسمعت من ناجيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لقد أسمعت من ناجيت أنا أناجي الله، قد أسمعت الله تعالى. وقال عمر قال يعني ما لك تجهر يا عمر؟ قال أطرد الوسنان وأوقظ، قال إيه أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، أوقظ الوسنان أوقظ النائم عشان يستيقظ يصلي بالليل وأطرد الشيطان، الجهر هذا الشيطان يفر ويطلع من صوت القرآن وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر اخفض قليلا، وقال يا أبا بكر ارفع قليلا، يا أبا بكر ارفع قليلا ويا عمر ايه اخفض قليلا وكذا. لكن طبعا كما ذكرنا لكن بالنسبة لصلاة الجماعة فالمأموم يستحب له الإصرار تماما والإمام يستحب له الجهر في الركعتين الأوليين كما هو معلوم يعني، والإمام يجهر أيضا بالتكبيرات الانتقال وبقول سمع الله لمن حمده وبقول ربنا لك الحمد وبالسلام، والمأمومون يجهرون بالتأمين وكذا. يعني هناك مواضع معينة للجهر ومواضع للإخفات، لكن المواضع التي يعني يكون فيها بين الجهر وبين الإخفات اللي هي في صلاة الليل ونحوها يعني إذا صلى وحده. السؤال الثاني عن زكاة الزروع والثمار، هل هو كان أخونا ياسر يقول يعني هل تخرج يعني زروعا أو تخرج نقودا، وهل تخرج سواء يعني ربح أو خسر أو كذا؟ فالجواب طبعا زكاة الزروع والثمار لها تفصيلات ولها أحكام يعني يرجع إليها في موضعها، ولكن باختصار يعني فزكاة الزروع والثمار تكون منها من نفس الزروع من نفس الثمار، يعني يخرج من نفس الحب. وطبعا زكاة الزروع والثمار ليست في كل أنواع المزروعات، وإنما في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر، الأشياء القابلة للكيل والادخار، هذه فقط يعني التي تخرج فيها الزكاة. في طبعا تفصيلات بعض الأشياء محل خلاف بين الفقهاء، لكن الخضروات اللي هي الطازجة هذه التي يعني تؤكل طازجة وإذا يعني لا تقبل يعني التجفيف والادخار وكذا فهذه ليس فيها زكاة، يعني الخضروات ليس فيها زكاة، الخضروات والفواكه ليس فيها زكاة. طبعا الفواكه باستثناء الفواكه اللي هي تجفف يعني التمور والأعناب، وهناك برضو اختلاف بقى في بعض الأشياء الأخرى يعني. ومقدار طبعا الزكاة لها نصاب، زكاة الزروع والثمار لها نصاب، يعني مش أي كمية من المزروعات تجب فيها الزكاة، إذا قلت الكمية عن 5 أوسق والوسق 60 صاعا، 5 أوسق والوسق 60 صاعا يعني كم، يعني 300 صاع، والصاع حوالي 3 كيلو جرام تقريبا، يعني نقول 300 في 3 يعني حوالي 900 كيلو جرام، بس طبعا في بعض الأسرع تكون أقل، يعني أحيانا بتكون كمية يعني إيه بالكيلو جرام مثلا، أحيانا ما بين 700 كيلو إلى 900 كيلو أو في هذه الحدود يعني بالكيلو جرام، حوالي 700 كيلو جرام تقريبا من الزروع اللي هي بعد تجفيفها وبعد، أو من الحبوب يعني من الأرز مثلا، إذا واحد زارع كمية من الأرز يعني 700 كيلو مثلا أو أكثر، اللي هي بالباوند مثلا ممكن نقول يعني 1400 باوند 1300 باوند، طبعا هذا تقريبي يعني بالتحديد، ممكن يعني من الصاع في الأصل عبارة عن كيل يعني، فممكن كيل صاع اللي هو 4 أنداب مد ملء الكفين هكذا، يعني ممكن كيل صاع ويوزنه ويعرف وزن الصاع ويبتدي يضرب يعني في الكمية، هذا التحديد يعني الحد الأنف. فإذا كان زارع أقل من هذه الكمية أو البستان يعني أو المزرعة مزرعته أو بستانه يعني ما أثمرت، يعني أخونا يسأل في حالة الخسارة، يعني لو أثمرت أقل من هذه الكمية فليس عليه الزكاة، وما إذا أثمرت هذه الكمية أو أكثر فيكون عليه الزكاة. وطبعا ليس فيها حول زكاة الزروع والثمار، ما فيهاش يعني مش هيستنى سنة ولا شيء، ولكن إيه آتوا حقه يوم حصاده، يوم ما يحصد المزروعات يطلع منها العشر أو نصف العشر، مقدار الزكاة بيكون العشر إذا كانت تسقى بالمطر، ونصف العشر إذا كانت تسقى بالآلات، إذا كانت تسقى بالآلات فيكون فيها إيه نصف العشر، وإذا كانت تسقى بالمطر بدون مجهود منه فيكون زكاته إيه العشر، ويطلعها يوم إيه يوم حصاده مرة واحدة يعني. بعد كده لو فضل مثلا أشياء مثلا حبوب محفوظة وفضل حفظها مثلا 5 سنين ولا 10 سنين ما فيها زكاة أخرى، يعني بتطلع مرة واحدة عن الكمية وخلاص ليس فيها زكاة مرة أخرى. هذا باختصار يعني أحكام الزروع والثمار، ويرجع إليه إن شاء الله في كتب الفقه بالتفصيل يعني. طب نكتفي بهذا القدر هذه الليلة، ونسأل الله سبحانه وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.